بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من لقاءات سؤال محيرني، والنهاردة موضوعنا مع كيف تجعل ابنك قائدا. كل واحد فينا يتمنى أنه ابنه ما يبقاش شخصية ضعيفة وما يبقاش منقادة، بالذات في الزمن ده اللي فيه القيادة شيء ضروري للنجاح. يعني لو ما كنتش قائد أو شخص قوي سهل قوي تنقاد، وبدال منقاد ما تضمنش النتيجة. يا ترى هتمشي مع أنهي طيار، ومين اللي هيسوقك، وهتوصله لإيه؟ حاجة تخوف. فقضية إن احنا نخلي أولادنا من بدري يوصلوا إلى فكرة القيادة، إنه يبقى وسط أصحابه وزمايله وشلته شخصية قيادية الناس تبص لها بإعجاب وتمشي وراها، دي رغبة كل أب وأم فينا وشهوة كل قلب عشان يقدر يصد التيارات الغريبة. أبتدي معاكم بآية جميلة من سفر الأمثال، أول مرة أنتبه لجمالها. يعني في أمثال 13:24 بتقول: من يمنع عصاه يمقت ابنه، من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. الواحد لما يفكر يقول من أحبه ممكن يدلعه، لما يحبه يديله كل اللي هو عاوزه، لما يحبه يصرف عليه كل اللي عنده، إنما من أحبه يطلب له التأديب، دي فكرة بتغيب عننا. إن تعبير حبك لابنك إن التأديب يكون منهج بينك وبينه. ولا تمنع عصاك عن ابنك. العصا يعني التأديب، مش مقصود بها العصاية بالحرف، لكن لو منعت عصاك عن ابنك ما تقولش أنا بحبه، تبقى بتكره. لو منعت التأديب عن أولادك تبقى بتأذيهم، مش بتطلب لهم الفايدة. والحقيقة اكتشفوا أنه في العصر الحديث آخر 50-60 سنة، والبعض العلماء التربية فسروها من بعد الحرب العالمية، بسبب يعني موت ملايين من العساكر في الحروب العالمية، أنه لقوا أنه مبادئ التربية انحدرت جدا إلى فكرة التدليع والطبطبة وأنك ترضي أولادك زيادة. ومن هنا بيتراجعوا عن الكلام ده خالص في بلاد بره، لأنه طلع لنا في آخر 50 سنة جيل ضعيف وشباب مستهتر، وما بقاش فيه انتماء للعائلات، وأصبح مفيش جدية ومفيش صلابة ومفيش التزام ومفيش كل ده، نتاج تربية مالت إلى الدلع وتنازلت عن التأديب والشد. إحنا كمان في بلادنا نحس كده، الشباب اللي طالع في بيوت شديدة شوية تلاقوا شباب جدع، إنما الولاد المرفهة زيادة تلاقوها يعني خفيفة، وحتى في بيوتهم بعد كده تلاقوهم رجالة غير مسؤولين، وتلاقوا مشاكل لخبطة كتير، وبنات مش عاوزة تخضع لرجالتها بعد كده، أو مش قد مسؤولية تربية أولادها. كل ده نتاج تربية قديمة. من يمنع عصاه ينقض ابنه، ومن أحب يطلب له التأديب. فأول قضية تشغلنا النهاردة، يا ترى ابني قائد ولا منقاد؟ أنا ابني دلوقتي في الحالة في مرحلة، إن كان إعدادي ثانوي ابتدائي حتى، بصي عليه كأم، ابنك أصحابه بيمشوه اللي هو ممكن يقول رأي، ولو قال رأي ممكن الناس تمشي وراه ولا يبقى متطرف، وهل أصحابه بيحبوه لدرجة الإعجاب بيه، ولا هو اللي متعلق بشخصية وماشي وراها زي ما بيتعمل يعمل. إذن لازم أميز أولادنا من دلوقتي في ناحية قيادية ولا في ناحية انقياد، لأن الانقياد في منتهى الخطورة في الزمن ده. برضو مش هخوفكم، بس أنا عاوز أخوفكم، يعني لقوا من أهم أسباب الإدمان وده وباء العصر دلوقتي حتة الانقياد، أن الشاب من دول بيلاقوا أصحابه كلهم بيتكلموا عن دراجز، بيتكلموا عن شرب حاجة، بيتكلموا عن صور وحشة، فبيبتدي يقلد لأنه ما تعودش يبقى هو صاحب قرار، تعود يمشي مع المجموعة، فبيقع في لخبطة كتير قوي بسبب انه ما عندوش شخصية قوية تقول لا انا دي منهجي، ده مبدئي، الناس تمشي وراهم مش انا اللي امشي وراهم. آية جميلة في أفسس 4 يقولها بولس الرسول: كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس. تعبير جميل من بولس الرسول لما يقول أن الشخص اللي يمشي وراء أي تعليم زي محمول مع الريح اللي بيتشال مع الريح. يعني لو جت عاصفة شوية هواء يجوز لو ورقة هنا تطير، لكن لو حاجة كده ناشفة مش هتطير. فبعض الشباب بيبقى خفيف فأي ريح تعليم تاخده الطيارة، أي موضة أي موجة جديدة تشيله في وشها. وفي شباب قوي أي موضة ولا موجة ولا تعليم غريب ولا طيار يقدر يقف في وشه وتحداه، تفرق كتير قوي. فهنا بيقول لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر وهكذا. يبقى دي أحد سمات الطفولة اللي المفروض تتحول إلى رجولة. من سمات الرجولة القوة، ومن سمات القوة أن الشخص هو اللي يقود مش ينقض. في مزمور 1 برضو في رسالة مهمة بنقولها كل يوم في الصلاة باكر عن الحرية الشخصية أو عن القيادة: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. يعني لو الأشرار كلهم قالوا لازم نمشي كده يقول لا، في مجلس المستهزئين لم يجلس، يعني إذن القعدة دي لا مش هقعدها، المكان ده مش هدخله. هل ولادنا يقدروا في لحظة في جامعة في ثانوي مع إغراء مع طيار مع شلة بتقول كلنا هنعمل كده يقدر ابني أو بنتي يقول لا مش هعمل كده؟ طوبى للرجل. يبقى ربنا صح، يبقى فخورين بتربية أولادنا في المواقف الصعبة دي. أبونا يعقوب يفتخر أن يوسف ابنه وهو بعيد عنه حين وقع في إغراء صعب من امرأة سيده قال لا وقالها مرارا وتكرارا حتى أصل للسجن، إنما ربنا رفعه بعد كده رفع كبير قوي. بس كان شخصية، كان قوي، كان قائد وصالح أن يكون قائد للعالم ساعتها. لكن بداية القيادة في يوسف كانت وهو شاب صغير في بيت فوتيفار وهو بيتعرض عليه إغراءات وتحديات، لأن تربيته روحية وتربيته فيها صلابة عرف يقول لا وظل قائدا، وكان قائدا حيثما ذهب، في السجن قائد وفي قصره بعد كده عند فرعون قائد وإلى نهاية العمر قائد. برضو مبدأ مهم دايما نتذكره احنا كأباء وأمهات، القاعدة اللي قالها معلمنا بولس الرسول: لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. اوعى تتصور ان ولادك يبقوا داخلين في معاشرات ردية ولن يفسدوا، لا، الحقيقة المعاشرات الردية بدون استثناء لابد ان تفسد الأخلاق. يبقى التحدي انه ابني او بنتي يعرف يقول لا للمعاشرات الردية. من سمات الانقياد عشان نشخص احنا فين دلوقتي ولادنا فين، وبعدين نتعلم مع بعض ازاي نطلع من ولادنا قادة. وعلى فكرة الكلام ده ينطبق من اول حضانة لغاية جامعة. طبعا كل ما كانوا صغيرين كل ما كان تشكيلهم احسن، فاللي اولادهم صغيرين فرصتهم في اعدادهم قادة افضل. لكن يعني عمر ما مبني اسو بنقول حتى لو تأخرنا شوية وابني فيه مظاهر انقياد ما زال عندي فرصة احوله الى قائد. المنقاد أساسا بيبقى شخصية ضعيفة، شخصيته ضعيفة لأنه ما بيقدرش يقف يقول رأي أو يقول لأ، ودي مرتبطة إلى حد كبير بعدم الثقة بالنفس. كلما كان عنده ثقة بنفسه كلما بسهولة بيقول لأ أو آه، إنما بدون الثقة بالنفس مش هيقدر يقف لوحده، لازم يتحامى في أي مجموعة. ودي مشكلتنا في الزمن ده، لأن الولاد الكويسين مش كتار، فإذا المجموعات هتلاقوا أغلبها مش كويس. فعشان ابني يقول لأ لازم يبقى عنده ثقة بنفسه. الحاجة التانية أن المنقاد بيخاف من المسؤولية، المنقاد يخاف من المسؤولية، القائد يحب ياخد مسؤولية. الكلام ده هنطبقه دلوقتي ونشوف نعمل إيه مع أولادنا. لكن افتكروا ان المنقاد ما يحبش يشيل مسؤوليه، فلما بنريح ولادنا زياده من المسؤوليات احنا بنطلع شخصيات ضعيفه. لما بنمنع عنهم المسؤوليه احنا بنطلعهم شخصيات هشة. والانقياد ده بيبان في القرارات الخاطئة، لانه شخصية ضعيفة خايف من المسؤولية، يقوم يعني يا اما ما يقولش قرار خالص يا اما يختار غلط. برضو الانقياد احنا قلنا ان نتاج سطحية او رفاهية، كل ما ولدنا بقى في ايديهم كل طلباتهم واحتياجاتهم كل ما طلعت شخصياتهم ضعيفة، على عكس اللي احنا فاكرينه. الطفل احيانا المحروم شوية يطلع اقوى، لان الدنيا قالت له لا كتير، فما بيتصدمش لما يتقال له لا، وهو نفسه بيعرف يقول لا لنفسه وللي حواليه. انما كل اللي يقوله حاضر حاضر ده مش هيطلع قائد ابدا، مش هيطلع قوي. فالسطحية والرفاهية عيب كبير قوي في تربيتنا دلوقتي. خلونا نشد على اولادنا شوية وبلاش طلباتهم كلها مجابة، وهنشوف ازاي عشان ما يتعبوش. برضو نتيجة من نتائج الانقياد التبعية المريضة، بنسميها تبعية مريضة. يعني ايه؟ يعني يتبع شخص او اشخاص بشكل مرضي، يعني يتخانق معاك كأم يقولك كلهم هيسهروا لازم ليه لازم يا ابني؟ ايه اللي خلاها لازم؟ ما اقدرش ما اسهرش. ليه ما تقدر؟ ليه ما تقدرش؟ ليه ما ينفعش تقول لهم انا لازم امشي الساعه 11؟ ليه ترجع 2 الصبح؟ الكلام ده مش بتاعنا. تلاقي تبعيه مريضه. طبعا ده لو فضل كده في احتمال يضيع، فلازم نخاف على اولادنا. ايضا الانقياد ساعات يبان في اللامبالاه، تلاقوا كده اولادنا برضو عندهم حته عدم احساس باي قيمه وعدم اهتمام لرسالتهم، يعني المذاكرة واخدينها كده من غير تركيز، طلباتنا احنا الكبار يستهتروا بيها، والدنيا كده يعني ملهاش شكل عندهم. اللامبالاة طبعا شيء يخوف، وده مش ممكن يطلع قائد، لان القائد عنده مبالاة، طبعا عنده اهتمام باحتياجه واحتياج اللي حواليه. برضو الانقياد بيبان احيانا على شكل تعلق مؤذي، يعني يرتبط بشخص او يتعلق بشخص او يعني شخصية تعلق مؤذي، بمعنى انه يفترض انه ده ما بيغلطش. يا حبيبي كلنا بنغلط، حتى لو كان في مدارس الاحد برضو ما فيش داعي نسيب اولادنا يتعلقوا تعلقات بشخصيات بطريقة مبالغ فيها، لان لما الشخص ده يغلط قدامه مرة ساعات تنهار كل المثل وكل بقى الاعتبارات بعد كده ويتعب في حياته. برضو كنا نكلمكم عن مجالات الانقياد، فيما ينقاد اولادنا، يعني هما بينقادوا في ايه بالظبط، او نراقبهم في ايه في حتة الانقياد. ينقادوا مثلا للموضة، بالذات البنات والولاد على فكرة. برضو البنات ممكن اي موضة تلاقي مثلا في المدرسة ابتدوا يلبسوا كده تقولك عاوز البس كده. طب يا بنتي اللبس ده مش مناسب، وبعدين اللبس ده غالي على الفاضي، طب ده الالوان دي مش مريحة، حتى الالوان السوداء والالوان، وتبقى موضة وتلاقي كله بيعمل كده، واللي ما تعملش كده كأنها هي اللي غلطانة. طب ده لا ذوق ولا قيمة ولا فايدة ولا اي حاجة، انما اسمها موضة. وبتوع الموضة على فكرة يتفننوا ان هم يعملوا كده، يغير كل شوية ويعلي السعر ويعملوا ماركتنج، يعني يبيعوا، يعملوا دعاية جامدة قوي للفكرة، فالناس لما تمشي وراها خلاص اللي ما مشيش هو اللي نشاز، فاضطر يمشي مع انه مش مقتنع او مع انه كلام ملوش معنى. يعني بتلاحظوا مثلا طلعت لنا فترة، معرفش الكلام ده موجود ولا لا، بنطلونات الجنس الجربانة والمقطعة وكده، والمقطع والجربان ده اغلى من العادي، اغلى من العادي، ويشتروه كده مش بيقطعوه. ده انا كنت فاكرهم بتقطع منهم، انما طلع ان هم بيشتروه كده مخرم ومقطع وكده، وده اغلى من العادي. ليه؟ اصلها موضة. طب هو ده كلام معقول؟ ده هو ده اللي بيحصل، ده مجال للانقياد. او مثلا الحفلات تبقى موضة، ان الحفلات كلها لازم تاخد الشكل ده. طب ليه لازم؟ وهي دي حفلة؟ وهو حد سامع حاجة من الدوشة اللي بتحصل دي؟ طب وهو ده جونا؟ ما تلاقيش إجابة على أي سؤال، إنما هي موضة. بدل موضة طيار، مين بقى هيقف للطيار ويقول لأ؟ ساعات الانقياد ده يبقى للمخدرات بعيد عنكم، تبدأ بقى من أول السجارة للحشيش للحاجات الوحشة وملهاش حدود. وبرضو ده مجال للانقياد، والشيشة دلوقتي دخلت وبقت موضة برضو. الانقياد في الأهداف يعني إيه؟ ساعات الشباب يبقى لهم هدف متطرف كده، فتلاقي ولادنا برضو بيفكروا في الهدف ده. يا ابني اللي انت بتحلم بيه ده أساسا مش حلم، ده كلام فاضي. إنما بما أنه كل الناس بتفكر كده أو ناس كثيرة كده، ينقاد وراء أهداف هي أساسا لا تستحق أن تكون أهداف. برضو الانقياد في المعايير يعني إيه؟ يعني لما أولادنا يتكلموا أنه معيار النجاح هو الفلوس، ده ساعات يجي من الكبار الكلام ده، فتلاقي الطفل الصغير اللي في ابتدائي أو في اعدادي هو فاهمها كده، انه فلان عنده كل حاجة ومبسوط عشان بابا غني، يبقى انا لازم ابقى غني، ويبقى هو انجح مني، ويبقى هو اقوى مني عشان بابا عنده فلوس. كلام فاضي، كلام لا قيمة له. فين احنا الكبار من الكلام ده؟ طب ما احنا فاهمين ان الفلوس ما تعملش بني ادم، وما تديش قيمة، وما تصلحش مشكلة، ومش هي اللي تخلق قائده. لكن تلاقي ولادنا مش قادرين يقاوموا. انقياد في العاطفة طبعا، دي بقى ايه، موضوع ضخم جدا. الشخص القوي اللي معد يبقى قائد يقدر يقفل قلبه، يقدر يمنع مشاعره. انما تلاقي البنت في ابتدائي في اعدادي ولا ثانوي، والولد ينقاد لمشاعره. يا حبيبي ده مش وقت حب، ده مش حب اساسا، مفيش حاجة اسمها حب دلوقتي. نقول مهما نقول هو مش قادر يقول لنفسه لا. ليه؟ لانه شخصية منقادة، فحتى مع مشاعره ما بيعرفش يمنعها، وتلاقيه مصر ويتحدى. وهتجوز دي؟ يا حبيبي تتجوز مين؟ ده انت اساسا ما تعرفش يعني ايه جواز. انت بكره هتتغير لسه، تدخل جامعه وتفكر بطريقه مختلفه، وتتخرج من الجامعه وتفكر بطريقه مختلفه اكتر. خلاص هو منقاد لمشاعره ويعيش في الوهم ده، لانه هو اساسا ضعيف، ما يقدرش يقول لنفسه بالعقل. ده غلط. ما الشخص القائد يميل للعقلانية أكتر من العاطفية، فيقول بعقله ده مش مناسب، إنما المنقاد عقله واخد أجازة، وبالتالي أنا عاوز دي يبقى هي دي وخلاص. الانقياد في الأفكار. النهاردة تلاحظوا إن في موجة من الفلسفة الإلحادية داخل على بلادنا وداخل على العالم كله، فالشباب ممكن يتناقشوا في المدارس وفي الجامعة في مسلمات إيمانية، في وجود ربنا، في مين ربنا. طب وده حاجة غريبة، دي حاجة غريبة صحيح، لان احنا مسلمين بالايمانيات دي، لكن ولادنا ممكن ينقادوا وراء موضة فلسفية جديدة، شايف افكار شكلها غريب كده فينبهروا بيها. الشخص المنقاد ينبهر، الشخص القيادي لا ينبهر، مفيش حاجة تبهره يعني، يعجب بس مش لدرجة الانبهار. المنبهر زيادة ده شخصية ضعيفة، لأنه هيبقى محمولين على كل ريح تعليم غريب. نيجي للسؤال المهم، إزاي أخلي ابني قائد؟ دي قضيتنا النهاردة، ودي قضية مهمة. أول قاعدة عشان ابنك يبقى قائد، خليك أنت قدوة حسنة أو قائد كأب وكأم. احنا مش بنتكلم عن قيادة يعني لازم تبقى وراك 100 واحد ماشيين، ولا عن أم قائدة بمعنى أنها زعيمة يعني، لا مش دي القيادة على فكرة. القيادة في معناها البسيط القدرة على اتخاذ قرار سليم، القدرة على اتخاذ قرار سليم في وقت سليم. دي أحد معاني القيادة السليم. يعني أنت في بيتك حتى لو ما بتشتغليش ممكن تبقي قائدة لأولادك، وتقدري تقولي لا للجيران لما يقولوا حاجة مش مظبوط، أو تقدري تقومي من مكان حاسة غير لائق. أنت بشخصيتك دي اللي بتعرفي تقولي لا، ترفضي حاجة غلط، ممكن تطلعي ولادك يعرفوا يقولوا لا صح في مكانها صح، ويبقوا عندهم قدرة على القيادة، لأنك أنت كأم مش منقادة، ما بتتأثريش بالكلام والموضة والطيارات دي زيادة. فالطفل بيبص على أبوه وعلى أمه. الطفل أو الشاب لما يلاقي أبوه شخصيته ضعيفة، يلاقي عمه هو اللي ماشي أبوه، أو أصحاب أبوه مأثرين عليه لدرجة هو مش بيشوف أبوه لأن أبوه بيسهر مع أصحابه على طول، وأبوه مثلا عامل فيها قوي قدام مامته بس، إنما بره كده بيحسه ضعيف ملوش شخصية، بتتكسر حاجة في نفسيته الطفل والشاب، ويبقى عنيف انتقاما من الصورة اللي كارهها عن أبوه، يا إما منقاد زي أبوه، يعني بياخد أحد تطرفين، يتطرف في نوع من التقليد فيخاف من المسؤولية إذا كان أبوه نفسه منقاد، هو كمان يميل للانقياد وخلاص زي ما الطيار ياخده، يا إما يطلع شخصية عنيفة شوية بسبب أنه مش عاجبه منظر أبوه اللي يعني مش ماشي لوحده، لازم يمشي مع ناس والناس هم اللي يمشوا، فالمنظر ده جرح ثقته في أبوه وضيع أمانه، لأن الطفل ياخد أمانه من أبوه أكتر من أحد، وكره الصورة دي، فممكن تقلب معاه بعنف مع النفس ومع الناس مع أي حد. فالسؤال الأولان، يا ترى إحنا كبار هل أنت قائد ولا منقاد؟ ده سؤال مهم. هل أنت في معايير من الإنجيل ومن تربيتك المسيحية بتحكمك كأم، ولا زي ما الناس بتعمل بنعمل، زي ما الناس تقول نمشي؟ ده سؤال مهم، لأن لو أنا ما كنتش قائد لنفسي والبيتي، يبقى أنا اللي عاوز ألاج قبل ما أفكر أعمل ابني قائد. لا بصراحة أنا لازم أراجع نفسي ومعاييري وأهدافي وقراراتي واستقلاليتي قبل ما أخلي أولادي هم عندهم ناحية قيادية. لازم أنا أضبط في نفسي بقى شوي، لازم أتعلم أقول اللأ في مكانها، لازم أكون أنا صاحب رأي مؤثر يتأثر في حدود لكن ما يتأثرش بأي حاجة. هل الواحد فينا بيخاف من القرارات؟ ده سؤال مهم. يا ترى احنا بنخاف ناخد قرارات؟ ما هو ده هينعكس على أولادنا، خلي بالكم. الأب المتردد بيطلع عيال مترددة، الأم المترددة ممكن تطلع عيال تميل للاكتئاب أو على الأقل للقلق الشديد، لأن التردد أحد مظاهر القلق. فلما تكون أنت كأم من النوع اللي يعيد ويزيد في الموضوع عشان خايف ياخد قرار، في تردد جامد قوي في القرارات، على طول تنقل مع الولاد بعدوى القلق، والقلق يجيب تردد فيطلعوا زيك وأوحش، يبقى احنا بنأثر على أولادنا بقلقنا الزائد أو بالتردد الزيادة، فأنا لازم أعالج التردد ده في نفسي عشان ما يتنقلش لأولادي. هل أقدر أكون لوحدي ولا لازم أمشي مع المجموعة؟ ده سؤال مهم برضه، يا كبار برضه يا أباء وأمهات، هل لازم يكون حوالي ناس كتير وأنا بعمل أي حاجة، ولا أنا ممكن أخد مبادرة وأعمل حاجة صح أنا شايفها صح، الناس هي اللي تمشي وراها مش أنا اللي همشي وراها؟ أقدر أعمل كده؟ المسيحي قائد يقول وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار، يبقى النور ده قائد، يقول لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ده اللي ربنا مستنيه مننا، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، فمعناه أنك أنت تبقى منور، يعني تبقى أنت قائد وسط أي مجموعة، أو أنت اللي تقود المجموعة اللي حواليك مش تنقاد لأي طيارات. هنا يدخل سؤال مهم، هل قوة الشخصية تتعارض مع التواضع؟ لأن في ناس تتصور أنه عشان تبقى قوي الشخصية أو تبقى قائد معناه أنك أنت تبقى متكبر، حقيقة مفيش علاقة أبدا. وأسهل وصف للموضوع ده هو ربنا يسوع له المجد، ربنا يسوع له المجد أعظم قائد في التاريخ على المستوى الإنساني، له كل المجد هو إلهنا كمان، لكن على المستوى الإنساني أعظم قائد في التاريخ، ما استخدمش عصاية لردع الناس، وما كانش صوته عالي لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، كان أكتر شخصية محبوبة وقادت مش الجيل بس، الأجيال كلها 2000 سنة الأجيال بتمشي وراء المسيح، إذن هو القائد الأعظم. لكن ربنا يسوع لما قال تعلموا مني، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. مفيش أي تعارض بأنك تكون شخص متواضع وشبه المسيح وتكون قيادي مؤثر، لأن ربنا يسوع له المجد، بودعته كان قائد، لكن محدش يقدر يأثر على قراره بطريقة غلط. لما بطرس جه للمسيح مرة يقول له حاشاك يا رب، بلاش الكلام ده، بطرس شخصية مؤثرة لأنه إيه صوته عالي شوي ومندفع شوي وبيتكلم عن حب، إنما ربنا يسوع له المجد فرمله على طول، قال له اذهب عني يا شيطان، انك تهتم في مال الناس ليس في مال الله، لانه كان عاوز يقول له بلاش الصليب. طب ده بطرس وحبيبك وبيقول كلام عن حب وبيأثر عليك، وقف التأثير فورا كأنه بيقول له انا عارف انا عاوز اعمل ايه، ما تأثرش علي بالطريقة دي. بولس الرسول بعدها بسنين كان نازل ناحية أورشليم، اجتمعوا كل ولاده وحبايبه وقعدوا يبكوا يقولوا له ما تنزلش أورشليم، لأنك تروح أورشليم هتتمسك وهتتضرب واليهود متربصين بيك. كان ممكن يخضع ويتأثر لهذا الإلحاح ودموع تلاميذه وحبايبه، قال لهم ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ أنا مستعد ليس أن أربط في أورشليم بل أن أموت من أجل اسم المسيح. وسكتهم كلهم، محدش عارف يتكلم تاني. ليه؟ قائد، شخصية قوية، لكن وسط ولاده متواضع جدا، لكن عارف عاوز يعمل ايه، عارف عاوز يعمل ايه. انقاد بالروح القدس، القيادة المسيحية هي انقياد لروح الله. عشان كده يتقال على المسيح له المجد كمثل لنا نحن البشر، كان يسوع يقتاد بالروح في البرية، يعني الروح القدس هو اللي بيحركه زينا، يعني كمثل لنا كلنا. الاتضاع المسيحي مبني على الثقة في الله، فالاتضاع لا يخلو من ثقة. فإذا كنت أنت شخصية قوية، قائد حقيقي، عندك ثقة في ربنا، هي أساس ثقتك في نفسك، أنك مطمن أن ربنا معاك، مطمن أن ربنا في ظهرك، فده مديك ثقة بنفسك، دي مش موجودة عند الناس، وتتنقل الثقة دي لابنك. هو كمان يتربى في جو مسيحي، يطمن ان ربنا ابوه وربنا معاه وربنا مش هيسيبه، الثقه دي يطلع بيها زعيم وسط اصحابه. فاذا التواضع الحقيقي يدي ثقه بالنفس، مفيش تعارض ابدا، والتواضع الحقيقي يخلي الشخصيه قياديه غير منقاده. كمان التواضع الحقيقي معناه احساس بالضعف، لكن معاه كمان قوه. احساس بضعفي انا الشخص كانسان، لكن احساس ان ربنا معايا، قوته في ضعفي تكمل، هو ده التواضع المسيحي. لو ركزت ان انا ضعيف بس، ده بقى صغر نفس، ما بقاش تواضع. ولو ركزت ان انا قوي بعيد عن ربنا، بقى كبرياء. انما معادلة التواضع هي ايه؟ قوته في ضعفي تكمل. فانا عارف ان انا ضعيف، لكن عارف كمان ان ربنا معايا فانا قوي. ليقول الضعيف بطل انا، حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. تيجي إزاي؟ أنا ضعيف لوحدي، أنا قوي بربنا، فضعفي يخليني متواضع، وقوة ربنا تخلي عندي ثقة بالنفس وتخليني قائد. الاتضاع كمان نعمة روحية، يعني ما يجيش التواضع بمجرد يعني مذلة من الناس، لا، التواضع هو عمل روحي، ثمرة روحية. فاللي يصلي كتير ويقرب من ربنا ويشبع بكلام ربنا يبقى عنده تواضع حقيقي، ما لوش علاقة خالص بصغر النفس، ولا يعطلش أبدا كونه قائد. قوة الشخصية معناها فكر سليم وقلب سليم وإرادة سليمة. القائد المسيحي اللي بندور عليه في أولادنا ده فكره سليم وقلبه مشاعره سليمة وإرادته سليمة، يبقى ما فيش تعارض بينهم أبدا. تاني نقطة مهمة، إزاي أجعل ابني قائد؟ هي التأديب الحكيم. يبقى قلنا أول نقطة خليك قدوة حسنة، عشان تطلع ابنك قائد خليك قدوة. تاني نقطة أدب ابنك، لأن من يمنع عصاه عن ابنه إيه؟ ينقض ابنه. ابتدينا بالكلمة دي. التأديب الحكيم بمعنى إيه؟ عندنا تطرفين مشهورين في تأديب أولادنا، إما شدة متناهية وإما رخاوة متناهية. الاثنين يطلعوا عاهات، يطلعوا شخصيات مشوهة، يطلعوا شخصيات منقادة. تصوروا معايا مثلا بيت فيه رفاهية ودلع 90% وفي شدة حوالي 10%، يعني 90% طبطبة ويوافقوهم في كل حاجة، وفين 10% بس لما يفتكروا يزعقوا مرة كل فين وفين، يطلع ايه؟ يطلع في علم النفس إرادة ضعيفة وانقياد. 90% رفاهية ودلع تطلع شخصية منقادة وضعيفة. حتى لو هتقول شد 10%، 10% ما تكفيش، لأن هتفوت زيادة عن اللزوم في أخطاء كتير. طب تعالوا نقلب الأرقام. لو رفاهية ودلع 10% وشدة 90%. لا أب شديد قوي تنهار يعني أوامر ونواهي وعقوبات، ويقول لك ما أنا بفسحهم في الصيف أسبوع. أيوة هي يعني دي اللي خلاص كده عملت كل اللي عليك، ما أنا في العيد باخدهم في حضني وأبوسهم، في العيد بتبوسهم كده بقت يعني منتهى الدلع. هنا اعتبر نفسه انه بيدلع، هو الحقيقة ما جابش 10% دلع و90% شد. ده يطلع ايه؟ ممكن يطلع ارادة قوية لكن بيطلع معها قلق مستمر، لان الطفل او الشاب ما شبعش بحب ابوه، الان من غضب ابوه، الان من الشدة، الشدة الزيادة تربي قلق. فبالرغم انه ممكن يكون لان البيت ناشف طلع شوية ارادته قوية، شخصيته فيها شدة مع نفسه، انما معها قلق فظيع هيعطله برد. هما ليه بقى التأديب الحكيم؟ حب 50% وشدة 50%. حب حط جنبها دلع وحط جنبها كل حاجة حلوة 50%، وشدة حط جنبها الحزم والعقوبة والتأديب زي ما انت عايز. 50 و50 دي تطلع بقى إرادة قوية، نفسية سوية، قائد حكيم. يبقى لازم نعمل عملية توازن بين الحب والدلع اللي بنديه لأولادنا وبين المبادئ والتربية اللي بنسلمها لهم. أفوت له عشان بقول بحبه دي غلط، لأن ده ممكن يؤذيه. من يمنع عصا عن ابنه يمقت ابنه. لا، لازم تشد لكن ما تشدش على طول، ولازم تحن لكن ما تحنش على طول. الحقيقة ربنا بيعمل معانا كده، ربنا له المجد حنين جدا لكن بيشد علينا في وقت، بيأدبنا. وقال لنا القاعدة من يحب الرب يؤدبه، مش يعني يدلعه، من يحب الرب يؤدبه. طب ما احنا بنحب ولادنا، خلينا نعمل زي ما ربنا بيعمل معانا. كم آية كده جميلة من أمثال 23 يقول لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. شوف الكلام، لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا ليموت. ساعات إحنا كآباء ومات في الزمن ده لما نزعق ولا نشد شوية على أولادنا قلبنا يوجعنا. لا الحقيقة معلش، قلبك يوجعك شوية بس كانت مصلحة ابنك تشد عليه. طبعا الزعيق ده مش حاجة صح، لكن التأديب يعني في قانون الناس تمشي عليه، في التزامات، في عقوبات معتدلة، كل ده تأديب. آية تانية تقول أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. يعني إيه؟ لو ما أدبتوش ممكن يموت نفسه، ممكن يأذي نفسه. هي مش مقصود بيها أنت اللي هتموته، طبعا ما توصلش التأديب أنك تموت ابنك، إنما كمان لو ما خلتوش مؤدب، لو ما وقعتش عليه التأديب ممكن بحياته يضيع بعد كده. لو حرمته من التأديب ممكن سلوكه بعد كده يموته، لأنه هيبقى مستهتر أو هيبقى منقاد. فهنا أدب ابنك لأن فيه رجاء وعلى إماتته لا تحمل نفسك. آية كمان تقول الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه. ده بالنسبة للولاد بقى، دي آية للشباب. الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه. وولادنا على فكرة يقول علم النفس الحديث يحتاجوا إلى التأديب ويحبوا التأديب ويحبوا اللي يأدبهم باعتدال، عكس ما احنا فاكرين. احنا ساعات نخاف نشد يقول لك لحسن ابني يكرهني، اطلاقا ده هو ممكن يتعب منك ويبعد عنك نفسيا لانك دلعته بزيادة. انما لو بتأدب باعتدال بحكمة في قوانين واضحة في التزامات وانت كمان قدوة جيدة هيحبك اكثر على تأديبك، غير ما الناس احيانا تعتقد. يقول في أفسس 6 أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. ربوهم بتأديب الرب، زي ما ربنا بيأدبنا تعالوا نأدب أولادنا، زي ما ربنا بينذرنا ما فيش مانع ننذر أولادنا، لأنه ما ينفعش تعاقبهم بدون إنذار، كده تبقى إيه؟ غدر، كده تبقى يعني خيانة. لا، انذروا قل له ده لو حصل هيحصل كذا، بعد كده مرة واثنين وماله لما تأدب. أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لألا يسقط فيما يخجلك. يشوع بن سيراخ يقول كده، أدب ابنك واجتهد في تهذيبه. ساعات مش بنركز، اجتهد دي مش بنعملها، مش بننشغل كتير ابننا ماشي ازاي، منقاد ولا قائد، لسانه تعوج ولا معدول، لبسه مبادئه ارتباطه بالكنيسة، اجتهد في تهذيبه لئلا يسقط فيما يخجلك. احسن على كبر تبقى بتتحصر تقول يا ريتني ربيته بطريقة تانية. محاذير في التربية وفي التأديب عامة، وانت بتأدب احذر ان يكون التأديب قدام الناس. ارجوك ما تأدبش ابنك قدام الناس، لان ده جرح لكرامته ودي ممكن توجعه طول العمر. لا، أدبه بس بينك وبينه. احذر انك يكون تأديبك خالي من التشجيع والتوضيح. يعني ايه؟ وانت بتأدب شجع، قول له انا واثق فيك انك احسن من كده، بس الغلطة دي انا ما اقدرش افوتها، وبالتالي هيحصل كذا وكذا، لكن انا عارف انك كويس وانا عارف انك هتسمع الكلام. شجع وانت بتأدب، ووضح انت بتأدب ليه. لازم توضح ان قد ايه الغلطة دي كبيرة، كذبة دي قد ايه انت مش قابلها. ليه؟ لان الكذبة ممكن يعمل ايه وايه وايه. فخليك كمان عندك منطق وانت بتأدب، ما تبقاش هي كده وخلاص. احذر في التأديب انكم تختلفوا كأب وأم في التأديب. دي مشكلة عند ولاد كتير، ان الأب يشد شدة تمام والأم بقى في ودان عيالها سيبكوا من أبوكم، معلش هو غاوي زعق وخلاص. ايه هو ده؟ هي بتبوظ كل حاجة. حتى لو الأب شديد بزيادة، الأم ما تعملش كده، تطبطب شوية لكن مش لدرجة تلغي اللي عمله الأب، لأن كده الولادة تتلخبط خالص. فلازم يتفق على مستوى معين من التربية والتأديب. احذر في التأديب أن يكون خالي من الإنذار المسبق. يعني إيه؟ لازم تتفق. ما يدخلش ابنك متأخر في يوم ويلاقيك حرمت طول الأسبوع من ومن ومن. طب ما أنت ما قلتلوش يرجع الساعة كام، ما اتفقتوش. لو أنت متفق معاه وقلت له لو اتأخرت هيحصل، ماشي من حقك. إنما تصوروا طريق ما فيهوش سرعة وبعدين جه على سرعة 100 خدوك مخالفة، تقول لهم طب ما هو ما حدش قال إن السرعة 90، ما عرفناش، ما نزلش قانون زي كده. فلما يبقى في قانون واتفاق ساعتها تبقى في مخالفات، تبقى في اتفاقات صريحة قبل التأديب. وحاسب يشك في حبك. يعني إيه؟ ما يبقاش كل اليوم وكل الأسبوع وكل العمر تأديبات تأديبات، هو مش في سجن. فلازم في وقت تاني تتلمس له أي حاجة حلوة تشجعه وطيبة خطره وتمدحه وتحبه، وتظهر هذا الحب بكلمات وبمشاركة وبإعجاب وبهدايا. يقوم يحس بالأمان أن أبوه بيحبه فعلا، لكن لا يقبل منه الخطأ. فتمشي الحكاية سهل. ثالث منهج في أعداد أولادنا كقادة، قلنا أول حاجة القدوة السليمة، ثاني حاجة التأديب السليم أو التأديب الحكيم، ثالث مبدأ مهم الحوار المستمر. اكتشفوا أن أعظم قيادات في تاريخ الإنسانية تمتعت بحوارات أو بتربية فيها حوار أو تواصل سليم. بمعنى إيه؟ لما تقروا حتى كتب القيادة الحديثة تقولوا من أهم مهارات القائد أنه يكون محاور جيد. ممكن يبقى شخص عبقري، إنما لأنه مش عارف يتحاور مع الناس مش قادر يوصل للناس، فالناس مش قادر تمشي وراه، مع أنه هو معاه حق وبيفكر كويس، بس في عطل هنا في اتصاله بالناس. فبدون هذا التواصل ينكمش ويتضلل ويفقد قيمته كقائد، لأنه غايب عنه حاجة مهمة قوي، التواصل أو الحوار. الحوار ده من حضانة، من طفل سنة أولى، أولى بعد الولادة. يعني إيه الحوار أو الكوميونيكيشن ده؟ أساس نجاح أي إنسان دلوقتي. فعلم ابنك يتحاور، خليك أنت محاور. القعدة على الأكل وأنتوا بتحكوا مع بعض دي تطلع قائد. هل بيحترم الكلام؟ هل بيسمعك؟ هل بيعبر عن نفسه كويس؟ هل بيقاطع؟ هل أنت بتتكلم في موضوع هو بيشرخ في موضوع تاني؟ هل أنت سمعه كويس؟ هل مديله فرصة يتكلم؟ هل هو بيسمعك ولا ما بيسمعش؟ حاجات كثيرة قوي في فن التواصل أو فن الحوار. دي قضية مهمة، دي تبني قادة. لأنه الحكاية مش مهم واحد يوعظ زي حالتنا كده، لا، الأفضل جدا يعرف يتحاور. ربنا يسأله المجد كان يتحاور مع تلاميذه ومع كل الناس ويتحاور بدون انفعال. لو تلاحظوا ان اللي يبوظ اي حوار تلاقي اب وام يكلموا بعد 5 دقائق لازم الفولت يعلى والصوت يعلى ويشدوا مع بعض. طب هيطلع الطفل ازاي سليم بعد كده اذا كان بابا ومامته اقرب ناس ما بيعرفوش يحكوا 5 دقائق على بعض سليمة؟ انما لو سمعهم بيحكوا بقالهم ساعة وبيتحكوا دي حاجة صحية جدا، لان دي متعة بالنسبة لانه يحكي مع والديه. لما تسمعي بنتك وهي بتحكي لك حكايات المدرسة والحضانة وتبدي اهتمام وتاخدي وتدي في الكلام اللي هي بتقوله، تحب الحوار، تعرف تعبر عن نفسها، وتعلميها ازاي ما تطلعش في موضوع غير الموضوع، وترتب افكارها وهي بتعرض من غير ما تقول لها تعالي نرتب افكارنا، مش هتوصل لكده مع حضانة. انما مع الشاب، لو ابنك شاب وبتتكلم معه قول له بص النقطة دي خلصناها، مش عايزين نعيد ونزيد، تعالى ندخل في الموضوع اللي بعده. يبقى مع سن معين انت بتنبهه الاخطاء في الحوار، مع طفل انت من غير ما تنبهه بتسوقه يعدل اسلوبه في الحوار. طبعا الحوار يحتاج الى استماع جيد، اسمع لولادك، خليهم يتكلموا بلا خوف وخليهم يطلعوا كل اللي جواهم عشان تعرف تعمل الفلتريشن ده، الفلترة دي، تقول له بس الحتة دي بلاش. تلاميذ مع ربنا يسوع ما كانوش بيخافوا يحكوا، فراجعين زي العيال الصغيرة كده فرحانين بالخدمة، يقولوا عارف يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، بيحكوا براحتهم. وهو باصص لهم بإعجاب وبحب وبأمان كده يقول لهم بس بلاش تفرحوا بدي، افرحوا بالحرية اسمائكم مكتوبة في السماء. لكن حوار صحي هادي محدش خايف يطلع اللي جواه، كله بيتكلم ببساطة. اذا الحوار المستمر ده ممكن يبقى حوار حول ايه؟ مثلا تقييم الاصدقاء، موضوع بيشغل الشباب جدا او الاطفال، يحبوا يحكوا عن اصحابهم. اسمعوا بيحكي عن فلانه في المدرسة وعمل وما عملش، وحاوروا عشان يتعلم كيف يقيم الصديق الجيد، هل صاحبه ده حلو ولا مش حلو، مش على سبيل الإدانة، التقييم، لأن دي مسألة value، منها جت كلمة evaluation، يعني إيه الvalue، القيمة، تدي تقييم، فأنت بتعلمه يقيم على أساس values، value، قيمة معينة، فده الولد ده ما بيكذبش أبدا، دي قيمة، ينفع يبقى صاحبنا. الولد ده بيروح الكنيسة لازم يقف شماس من بدري، دي قيمة. الولد ده بيحترم أبوه قوي، دي قيمة. فبعد كده لما يجي يعمل evaluation، تقييم، خلاص هي القيم دي اللي بيقيم بيها أصحابه، فبيختار اختيارات سليمة، ما تتعبش معاه أبدا بعد كده، ولا مع أصحابه ولا مع شريك حياته لما يجي يختار. ليه؟ لأن أنت سببت جواه قيم محددة تخليه يعرف يقيم صح. كل ده جه في الحوار. نقطة تانية زي وضع الأهداف والأحلام، يجوز ابنك أو بنتك بتحلم بحاجات عاوزة توصل لكذا وكذا وكذا، بالحوار الهادي أفند الحلم أو الهدف الضعيف الغير مناسب وغذي الهدف والحلم الحلو. لما أتكلم في خدمة الناس أكبرها، أقول يا سلام لما الواحد يكبر ويبقى عايش يخدم الناس كده، حاجة كبيرة. لما يبقى عاوز مش عارف يطلع مثلا حرامي كبير مشهور، عشان شاف في الفيلم حرامية كده معاهم فلوس وبتاع، لازم أقص الهدف ده بطريقة هادية برضه ومن غير ما أشد. الحوار حول مشاكل المجتمع، وماله طبعا لما يتكلم في مشكلة نحللها ونفكر مع بعض وندي رأي ونتحاور من غير انفعال، ما نتكلم حوالين اختيارات وقرارات، يختار ايه قرر ايه، نتكلم حوالين اخطاء وفضائل. ليه الكذب وحش؟ ممكن يعمل ايه الكذب؟ ليه الكلام على النفس زيادة مش حلو؟ ليه بنتضايق لما نلاقي واحد يحكي عن نفسه كتير؟ انا بساعده يفهم الخطأ ليه خطية والصح ليه حقيقة من صغره. بالحوار كل ده يوصل، وساعتها لما يتحاور حوار جيد يطلع قائد قوي، لان الحكاية مش هي كده، له فهمها وعرف يوصلها لانه قبلها وتكلم فيها، وبيعرف يفكر كويس، لانه كان في قاعدة يقولها سقراط، يقول تكلم لكي اراك، يعني ما تتكلم أنا أفهمك، هعرف جواك إيه. لو بتقول كلام فاضي يبقى اللي جواك كله فاضي، لما تقول كلام مليان أعرف اللي جواك مليان. طب ما أنا عاوز ولادي كلهم مليانين، يبقى لازم يتكلموا كويس. ده اللي خدنا طبعا من ربنا يصعب لأي حد من فضلة القلب إيه يتكلم اللسان. احذر في الحوار من الانفعال. أرجوك أب وأم ما تنفعلش على أولادك لما يتحاوروا. يجوز في الحوار يقولوا كلمة تفلت كده، يجوز يقولوا تعليق مش في محله، خليك هادي. يجوز يقطعك، يجوز هو ينفعل، خليك أنت ما بتنفعلش، أنت كبير، لأنك أنت هدوءك مدرسة لي بالنسبة له. احذر من التسرع، لأنك أنت فاهم عاوز تجيب من الآخر يعني. لا هو عاوز ياخدها حتة حتة، عاوز يفهم، فما تتسرعش وانت بتتكلم مع أولادك. احذر من المقاطعة، ما تقطعوش. احذر من الاستخفاف، ما تستخفش بأي رأي يقول الطفل أو الشاب. احذر من التشتت، انك تطلع من موضوع لموضوع في أي حوار. احذر من المبالغة، لا تبالغ يمين أوي ولا شمال أوي، لا تستهين بحاجة ولا تهول حاجة. احذر من التشبث بالرأي، مش معنى ان احنا كبار معنى لازم كلامنا يمشي على طول. الفكرة دي مش مظبوطة. وماله لما يقنعونا أولادنا بموقفهم في حاجات؟ المرونة دي هتخلي ابنك قائد حلو، لأنه مفيش قائد قوي ما عندوش مرونة، ما ينفعش. موسى النبي القائد العظيم لما يسرون جه اتكلم معاه واقترح اقتراح خد بيه، اقترح عليه اقتراح وهو رجل الله موسى النبي. ما قالوش يا عم مش فهمك، ده انا باخد كلامي من ربنا، ده سمع اليسرون الحكيم وخد بكلامه وعمل النظام اللي قال عليه. نقطة رابعة في اعداد اولادنا قادة، الثقة بالنفس. ارجوكم غزوا ثقة اولادكم بانفسهم. كل ما اولادنا عندهم ثقة بنفسهم، كل ما كانوا اكثر قدرة على رفض الخطأ، واكثر قدرة على قيادة المجتمع، قيادة اللي حواليهم، قيادة نفسهم في طريق الملكوت. ده أهم حاجة. الثقة بالنفس هنقولها باختصار لأن ده موضوع طويل. شجع ابنك على التوبة والاعتراف. أكتر حاجة تكسر ثقة الواحد فينا بنفسه إيه؟ الخطيئة. لما الواحد بيبقى عامل عاملة بيبقى مكسوف من نفسه، مش كده؟ ما عندهش ثقة بنفسه. لما يتوب ويرجع لربنا بيستعيد ثقته بنفسه. فأولادنا بالذات الشباب الصغير علموهم طريق التوبة والاعتراف، لأن دي بتستعيد ثقته بنفسه. لما بيدخل لابونا ويعترف ويحس إن الغلط اللي عمله راح، بيرجع يشم نفسه ويحترم نفسه ويثق في نفسه. لكن إحساسه بالذنب ممكن يضيع عليه الثقة بالنفس. الثقة بالنفس تيجي عن طريق الإنجازات والمواهب. اخلقوا فرص لأولادكم يبقى عندهم مواهب أو يعملوا إنجازات. من أول ما يرسم شوية شخبطة تعلقها له في الأوضة وتقول له الصورة دي جميلة، يحس إنه عمل حاجة وهو لسه 3-4 سنين. لما يعمل لعبة كده وتسقف له لأنه عملها صح، ده إنجاز بالنسبة له، يديله ثقة بنفسه. لما يدخل جون وانت بيبقى بتتفرج عليه وتسقف له يفرح. إنجازات، كل ما يكبر لها إنجازاتها. ثقة بالنفس تحتاج إلى حب وحوار مستمر، إحساسه إن بابا بيحب ماما وبيحبني وبنتكلم مع بعض، ده لوحده يخليه عنده ثقة بنفسه. بابا بيحب ماما وماما بتحب بابا وهما الاتنين بيحبوني، دي أهم رسالة توصل لأولادنا طول وجودهم معانا، لأن هي دي اللي بتديهم الأمان والثقة بالنفس. ثقة بالنفس تحتاج إلى وضوح وصراحة. خليك واضح مع أولادك، حتى لو قلت في مرة أنا آسف لأن أنا غلط، لأني انفعلت، لأني تصرفت غلط، وماله؟ عشان هو كمان يعرف يقول لك أنا آسف. خليك واضح معاه وخليك واضح مع نفسك. الثقة بالنفس تحتاج إلى جو صحي. يعني إيه؟ النكد الكتير والمشاكل اللي ورا بعض وعدم انتظام الحياة، فيش معاد للأكل ولا معاد للنوم ولا معاد لأي حاجة، ده جو غير صحي. يطلع الإنسان عنده قلق، يطلع الطفل من دول مضطرب لأنه مش عارف بكرة هيمشي إزاي. إنما وجود نظام صحي كل حاجة في مطرحها، ده لوحده يربي ثقة بالنفس. التشجيع بلا حدود، التشجيع بلا حدود. التشجيع ده له تأثير ساحر في تربية أولادنا. شجع 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 وما تملش. أنا قلنا أدب وأدب، لكن كمان شجع. كل لما تلاقي حاجة كويسة علق عليها واهتم بيها واضحك في وشه وحسسه أنه بيعمل حاجة كبيرة، ده هيطلع قائد قوي. لأن الشجاع التشجيع يخلي الواحد شجاع. افتكروا الكلمتين دول، التشجيع الكتير يطلع واحد شجاع، والشجاع قائد. إنما بدون تشجيع كافي يطلع الواحد جبان، والجبان مش يبقى قائد، يبقى خايف ياخد قرار وخايف يقود حد. أختم وأقول إيه، عشان نوصل لأولادنا قيادات أو قائدين غير منقادين، في شوية كده صفات في القائد بيقولوها دلوقتي، خلوها في بالنا وإحنا بنربي أولادنا. أنا هقولها كده بس إيه يعني كده رسائل سريعة، لكن مش هقول عليها تعليقات، كل واحدة منهم تحتاج إلى موضوع. يقولوا الأول 6 كلمات بالسي في الإنجليش كده، يا ريتكم تحفظوهم، مهمين قوي الستة دول في صفات القائد المتميز. يقولوا الكاريزما، الجاذبية. كاريزما دي يعني شخص جذاب، والجذاب ده معناه يحب ويتحب، عشان ما تقعدش تقول جذاب يعني فنان يعني، لا لا، الجذاب معناه شخص مبتسم وديع يحب ويتحب. التانية يسموها كاركتر، شخصية. شخصية هنا يعني شخصية سوية، ما عندهوش حاجات كده متطرف، عندهوش انفعالات غريبة، شخصية. السي التالتة يسموها كوميونيكيشن، الحوار اللي قعدنا نتكلم فيه، عنده جود كوميونيكيشن، بيعرف يتواصل. الصفة الرابعة كوميتمنت، يعني عنده نوع من الالتزامات. دي صفات في القائد الحلو. يا ترى ابني بيلتزم ولا لا، بيصلي باكر ولا لا، بيصلي النوم ولا لا، بيروح معاد الاعتراف ولا لا، عنده التزامات ولا حياته سايبة، مش ممكن يبقى قائد كويس. القائد المتميز عنده كومبتنس، يعني عنده كفاءة أو أداء متميز، يعني ما بيذاكر بيذاكر عشان يتفوق، ده يطلع منه قائد كويس. إنما اللي بيذاكر سد خانة ده مش هيطلع قائد أبدا. عنده كارج يعني شجاعة، عنده شجاعة. فدول أول 6 صفات في القائد، لو كل واحدة شغلتنا شوية، يا ترى ابني شجاع، يا ترى ابني متفوق، يا ترى ابني عنده التزامات، يا ترى ابني شخصية، يا ترى ابني عنده جاذبية. والجاذبية على فكرة مش لازم يتكلم كتير، ممكن يبقى هادي وجذاب، فاحنا مش هنغير شخصيته. كمان ينضاف عليهم بعض النقط الأخرى، القائد المتميز لازم يكون عنده حتة حكمة أو تمييز، لازم يكون عنده فوكس أو تركيز، يعني عارف عاوز إيه دلوقتي، مش دماغه في 100 حاجة. عنده مسؤولية، عنده مبادرة، عنده حماس، لأن الشخص ما عندوش أي حماس تلاقوه ملوش قيمة في حياته ولا إنجازاته، يعرف يتعامل مع المشاكل. أخيرا عنده حاجة اسمها ضبط النفس. ضبط النفس، كل دي صفات في القائد لو حطناها في بالنا وإحنا بنربي أولادنا، هنقول لأ ابني ما عندوش ضبط النفس كويس، الحتة دي هتعطله إنه يبقى قائد، عاوز أعلمها له. هقول لابني ما عندوش باشن أو حماس كفاية في حاجات كتير، لازم أغذي فيه الحتة دي عشان يطلع شخص سخن بطبعه، فيوصل السماء وفي نفس الوقت في طريقه للملكوت يكسب ناس كتير ويعمل إنجازات كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. ناخد شوية أسئلة. سؤال بيقول، هل الفطرة تؤثر في نوع الشخصية؟ عندي توأم، واحدة منهم قيادية والأخرى منقادة، مع أنهم في أولى ابتدائي. أقول لك كذا حاجة، أولا الولاد بتغير، يعني ممكن تلاقيهم اتقلبوا واللي كانت منقادة تبقى قيادية. وده يورينا حاجة مهمة جماعة، أن الدور التربوي أخطر من العنصر الوراثي أو الفطري بتعبيرك. يعني إيه؟ يجوز فعلا في عنصر مولود به الشخص، في عناصر وراثية بيبحثوها لغاية دلوقتي في العلم مدى تأثيرها على حياة الشخص بعد كده. حتى الأمراض في حاجة جيناتك، يعني في جزء منها ممكن يكون في الجينات. إنما كل العلم حتى الآن بيجمع أن جزء المكتسب خلال السنوات الأولى أخطر وأهم في تأثيره من مجرد الاستعداد الأولي. عشان ما نقعدش نحمل ونقول الطفل من ساعة ما اتولد عصبي، لا، هي العصبية زادت بسبب ان البيت ما فيهوش سلام، او ما كانش بيتمتع بحب وحوار كفاية، ما كانش فيه تشجيع كفاية فالعصبية زادت. فاذا ما ينفعش اقول ان هو مولود كده، لا، مولود كده دي كده كأني بقول ان الانسان مصير، وده عكس الايمان المسيحي. الفطرة بتلعب دور لكن دورها محدود، اما التربية بتلعب دور اخطر، وبالتالي العشر سنين الاولى دي اخطر كتير في تكوين الشخصية مما قبلها للحمل يعني، ومما بعدها حتى سنوات العمر اللي بعد كده. سؤال بيقول: بنتي في ثانوي بتطلب مني الذهاب لمكان مع اصحابها، وبتقول لي ما اقولش لباباها، لعلمها انه هيرفض، مع العلم ان المكان ليس خطا لكن المكان بعيد، هل اقبل مثل هذا الامر؟ مع العلم انا قلت لها، انها قالت لي انا قلت لك الصراحه ولم اكذب، وكان ممكن اني اقول لكم اي مكان اخر تقبلوه. لا معلش، في بعض المعايير هنا عاوزه تتظبط. مش معنى ان انا قبلت انها بتهددني انها تكذب لو رفضت، المبدأ هنا مش مقبول. يعني ايه؟ تقول انا قلت لكم الحق يبقى لازم توافقوني. لا، انت قلت لنا واحنا لينا ما زلنا كأب وام حرية نقبل او نرفض. فما ينفعش ولادنا يمشونا يا جماعة، معلش كده اتقلبت المعايير برضو. لازم يفضل في نوع من الاحترام، بس نكتسبه بالحوار والحب مش بالدراع والعصاية، لكن لازم يحترمونا للآخر. لكن ما ينفعش هو اللي يمشيني يقول لي أنا قلت لك دي عشان توافق، إنما لو ما كنتش هتوافق مش هقول لك بعد كده. لا، يبقى هنا في خطأ في التربية قبل كده، إزاي يوصل للدرجة دي في الكلام وفي التفكير. الحاجة التانية، صغرة سيئة إنه يلاقوا عدم توافق الأب والأم فيدخلوا في الحتة دي، يقولوا هنقول لماما عشان ماما هتوافق مش هنقول لبابا، وبعدين يخلوا ماما ما تقولش لبابا، يعني هم اللي هيوقعوكوا في بعض. لا، دي كده غلطة كبيرة قوي. من الأول يبقوا فاهمين بابا وماما واحد، يجوز في حد أقرب للأولاد يقولوا له، بس ما نوافقهمش كتير على حتة مش هقول، وفي نفس الوقت أحجم شدة الطرف التاني. يعني لو بابا شديد شوية أقول له من فضلك أنا سيبني أتصرف في الموضوع ده حتى لو مش عاجبك، بس سيبني أنا أتصرف في دي. كل ما كنت كأب وأم متفقين كل ما الخسائر أقل. فكويس أوي إن البنت تحكي لمامتها وعاوزاها تخرج معاها، دي حاجة كويسة برضه، لكن ما تمشيش كلامها وما تخليهاش تخبي عن أبوها، لأن المبدأ نفسه مش حلو. لو هي لقت مامتها بتخبي عن أبوها، هي هتخبي عن مامتها بعد شوية، وهتخبي عن جوزها بكرة، ونقع في مشاكل زوجية. فما نمشيش مع أولادنا قوي في الطلب ده، لكن نقول لهم ما تخافوش، هقول لبابا ومش هيقول لا، أسيبوها لي أنا دي. يبقى ماما هنا حكيمة، لغت فكرة نقول لبابا ماما بلاش بابا، في نفس الوقت هي بتداوي الموضوع بحكم. ابني في العاشرة من عمره كثير الحركة الغير محسوب، قد تؤدي إلى أذيته جسمانيا أو تأذي غيره ممن يلعبون معه، ألا أستطيع السيطرة عليه لأنه عنيد جدا، ماذا أفعل؟ لاحظت أن ابني يكذب. 10 سنين بقترح لازم يبتدي يعترف إذا ما كانش له أب اعتراف. وجود أب اعتراف في حياة الطفل مفيد جدا من كذا ناحية. أولا، قد يكون في شرخ بينه وبينك كأب يتعوض في أب الاعتراف. الحاجة التانية، ممكن يبقى عنده أسرار مش قادر يقولها فيقولها الأب الاعتراف يرتاح جدا. ثالث حاجة، لأن أبونا له صفة الكهنوت بيبقى بالنسبة له زي ربنا، فكلامه ساعات يبقى أقوى تأثيرا من كلمة بابا وماما، فدي كلها مزايا عندنا في سر الاعتراف. وبعدين أبونا هيفضل يشجعه على حاجات روحية، يمكن أنت لو شجعته ما يجيبش نفس النتيجة. فأرجوكم على قد ما تقدروا، من 10 سنين ده سن مناسب قوي للاعتراف. الحاجة التانية، لو فعلا حركته كتير قوي وتصرفاته فيها تطرف، ممكن تستعين بأحد المرشدين بتوع التربية لألا يكون في بعض الاضطرابات الداخلية. النهاردة في أمراض للاضطرابات النفسية للطفل وكتيرة، منها اكتئاب الأطفال، منها حاجة اسمها attention deficit يعني ضعف التركيز أو الاستيعاب، فبيخليه عنيف ويخليه مش قاعد على بعضه ممكن يعمل حاجات مش مظبوطة وممكن يكذب وكلها تكون مضطربة، حاجات اضطرابات نفسية. إنما في الأول ابتدي بالطرق العادية، شجعه، العب معاه، قضي معاه وقت طويل، احذر من أنك تميزه عن إخواته، اتفهم معاه، طلع اللي جواه، اعمل أنت الدور ده كله. لو لقيت أن كل ده مش جايب نتيجة أحسن نعرضه على حد متخصص. عندي ولد 15 سنة لا يجيد الحوار أو الكلام مع الآخرين بصفة عامة، وفي البيت عنيد جدا وعادة بيبرر أخطاءه وما يسمعش أي نصيحة. هو 15 سنة المفروض يكون اتعلم يتحاور، وده خطأ مننا احنا الكبار. ابتدي من دلوقتي اعمل له، انت مش متدوش لحد، لكن ابتدي اهتم بانك تساعده يتحاور معك او مع والدته او مع اخواته. اخرجوا مع بعض، خده في عربيتك وحكي معاه، اتمشى معاه، احكي له انت عن شغلك، خد رأيه في حاجة، خليه يطلع. مجرد يبتدي يتكلم معاك بجرأة كأب وأم، ده لوحده هيخلي عنده ثقة بالنفس يحاور ناس تانية بره. الحاجة التانية، ساعات القراية تدي ثقة بالنفس. 15 سنة لو ابتدى يحب القراية ممكن يتعوض ويبقى محاور كويس بعد كده. برضو وجوده في الكنيسة في الأنشطة والمهرجانات ممكن يكسر الخجل الزيادة إذا كان قلة الحوار بسبب الخجل، ويدخله بعد كده في أنشطة تريح قلبه. لكن ما تقلقش، كل ده ممكن يتصلح، لأن ساعات سن المراهقة يبقى معاه نوع من القلق الزائد اللي يخليه عنيد ويخليه مش عاوز يتكلم. ازاي ساعد ابني للتخلص من العادات السيئة؟ خطين كبار قوي هما التوبة والرجاء، يبقوا في دماغنا دايما. بمعنى ايه؟ بفهمه انه مش معنى انه في حاجة غلط انه هيفضل طول عمره غلط، لان الشاب الصغير لما يقعد في عادة مش تمام ساعات يبقى اتشرخت ثقته بنفسه ويبقى مش مسامح نفسه ويتصور ان دي غلطة هتستمر طول حياته. اديله ثقة بنفسه، ربنا بيحبك، ربنا بيسامحك، ربنا بيساعدك ان الحاجات دي تروح. اتنين، التوبة بقى خطواتها معروف، ادخل صلي، اعتزل لربنا، روح لأب اعترافك، اوعد ربنا انك تحاول، ابتدي قرب من ربنا اكتر، صلاة وانجيل، اعمل مطانيات، ساعدوهم كأباء روحيين وكأمهات روحانية، بلاش تفكروا بس كأباء جسدانيين، ساعدوهم في الطريق الروحي. ولو ابنك بيحبك مش هيخجل انه يبقى متضايق من نفسه ويحكي معاك، وهتساعده بالتوبة وبالرجاء، هتقول له كل حاجة ليها حل، ربنا رحمته واسعة، ما تبصش ورا خلاص، لكن تعالى نغلب الحتة الغلط اللي جوانا دي، تعالى نشوف بتجات منين، يمكن الكمبيوتر جاب لك صورة وحشة لازم ناخد بالنا بعد كده. المواجهة دي مع حب، مع تشجيع، مع انك ريحت قلبه ما خليتوش مخضوض قوي من الجريمة اللي هو حاسس بيها، ده كله يساعده يتخطى نفسه ويمشي صح بعد كده. طبعا اب الاعتراف له دور في الحاجات. ازاي اتعامل مع الطفل العنيد في السن الصغير حتى لا تنمو هذه الصفة؟ احيانا ما تركزش قوي مع عند الطفل. يعني ايه؟ ساعات الطفل بيعند عشان يقول انا هنا، سيبه يقول انا هنا، يعني ما تكسرش قوي احساسه انه عاوز يلاقي نفسه. لكن في نفس الوقت كل ما حطيت له حدود يتحرك فيها، لا عندي دي لا، يعني لا، حتى لو خبط راسه في الحيط، يعني ايه، مش لدرجة انه يكسر القواعد. عشان كده الطفل اللي يعيط عشان ياخد اللي هو عاوزه خطأ تربويا ان احنا نرضيه، يعيط زي ما يعيط بس مش هياخد اللي هو عاوزه بالطريقة دي، لان دي هتخليه يدلع ويعند. انما لما نقعد ونتفاهم نقول له طب ومال، هديك اللي انت عاوزه لما تقنعني او لما نشوف الوقت المناسب، لكن مش بالطريقة بتاعتك دي. فهي عاوزة حوار وعاوزة نشد ونرخي، نشد ونرخي زي ما اتفقنا، 50% حب وحنان و50% حزم وشدة، يمشوا مع بعض كده، دول قضيبين التربية اللي بيمشي عليهم قطر المسيرة يعني. فلو حافظنا على بندي حب وحنان حقيقي وبندي حزم وشدة حقيقي، كده أولادنا يطلعوا أسوياء وقيادات. إزاي أعمل كنترول على نفسي لما طفل بيعمل شيء خطأ لأني بنفعل عليه جدا؟ خطأ جدا، خطأ جدا أن الواحد ينفعل زيادة لمجرد أن ابنه أو بنته غلطت. لازم يتماسك مع الانفعال الزيادة. عندنا احنا الكبار لازم نغلط، لازم نجرح، ودي حاجات ممكن تأذي أكتر من الغلطة اللي عملها ابني أو بنتي. فلازم أعمل كنترول على نفسي وبعدين أشوف تأديب المناسب والحوار المناسب والعلاج المناسب. ما ينفعش وأنا منفعل أربي، ما ينفعش وأنا غضبان وأنا متنرفز هلخبط وهجرح وهداي، وده مش هيداوي. هحط بدل ما حط كده مرهم سليم هحط حاجة تحرق الجرح وتزود المشكلة. فلازم أفكر بالظبط الجرح ده صحيح جرحني أنا كمان، لكن لازم أداوي نفسي بسرعة عشان أداويه هو. لكن لو ما عرفتش أداوي نفسي من الغضب والغيظ اللي جوايا مش هعرف أساعده. أظن إن ليس بالضروري يكون ابني قائدا، يكفي أن يكون سوي. ماشي أنا موافق، لو هو سوي يبقى أنا وصلت للي أنا عاوز أوصله. أنا ما أقصدش قائد يبقى هتلر، يعني هتلر مش حاجة جميلة، إنما قائد يعني يقدر يقول لأ للغلط ويقدر يمشي بحرية، مش يمشي منقاد. أنا وضحت غرضي، أنا ما أقصدش بقائد يعني الدنيا كلها ماشية ورا منه، لا يجوز. هو شخصية هذه تقول إيه على يوحنا الحبيب؟ هل يبقى قائد ولا منقاد؟ يوحنا الحبيب شخصية القديس يوحنا شخصية هادية وديعة جدا، واضح أنه هو ما فيهوش مثلا القيادة الطبيعية بتاعت بطرس أو بولس، ولكن كان بطرك الكنيسة في القرن الأول في آخره، وكان محبوب جدا من كل ولاده، وكتب لنا الإنجيل والرؤية والرسائل بتاعته، طبعا قائد. لكن هو في شخصيته وديع جدا، ما عندوش بقى القيادة يعني الصوت العالي. إذن المقصود بالقائد هنا مش مجرد يبقى وراه بلد ماشي وراه، لا، معناه شخص يتحكم في نفسه ولو كده مبادئ بتحكمه، والصفات اللي قعدنا نحكي فيها الشخصية الحلوة والشجاعة والضبط النفس والفوكس والمسؤولية. ازاي ممكن يبقى في صداقة مع أولادي بدءا من مرحلة المراهقة؟ سؤال جميل، وانت بتقول لنا رسالة في السؤال ان لازم اكون صاحب أولادي، ولو ما كنتش لازم الحق في فترة المراهقة، بعد كده صعب بصراحة. لو ما عرفتش ابقى صديق أولادي لما بعد المراهقة مش هبقى صديقهم غالبا بقية العمر، هيبقى صعب. انما خليك صاحبهم من هم الاطفال، ما لحقتش، كنت مشغول قوي، كنت مسافر كتير، في سن المراهقة ده الوقت اللي تلحق تصاحبه. زي اي صداقة، الصداقة محتاجة وقت، تفعش تقول انا مشغول. صداقة حكاية، ويشوف بنتك بتقعد على التليفون مع اصحابها قد ايه، عاوز تحك. والصداقة مشاركة، هو بيحب ايه اللي بيحبه شاركه فيه، حب اللعبة دي، حب الفكرة دي. طيب لازم وقت ولازم مشاركة ولازم احترام، الاصدقاء بيحترموا بعض. ما فيش صديق بيزعق في صاحبه يقول له كده غلط، طب مش هيبقى صاحبه. فخلي بالك انه لازم تحترمه عشان يحترمك ويفضل صاحبك. كمان انك يعني تبقى صريح معاه، بحيث هو كمان يبقى صريح معاك. فكل لما كنت قريب ليه بتنزل له وتفكر معاه وتفتح قلبك، كل ده ما يخليه هو كمان يحبك ويفتح لك قلبه وتبقى صحاب فعلا. ازاي اقوي ارادة اولادي بعد ان كبروا وتخطوا مرحلة الثانوي؟ احنا قلنا القدوة اولا، خليك انت ارادتك قوية، منظرك وانت في الصيام مثلا شديد مع نفسك، بتهتم بفترة انقطاعي، بتاكل بحساب، ما فيش تفويت، مش بتفوت لنفسك، ده بيقول رسالة لاولادك. انما لما يلاقوك في الصيام عمال تزوغ من الصيام، طب ما انت فتحت له الباب انه ما يلتزمش، ما يبقاش ارادته قوية. لما يلاقوك راجع تعبان من شغلك بس لازم هتصلي قبل ما تنام، لان ده قانون، الالتزام ده، الارادة دي بتنقل حاجة لولادك. حتى لو ما التزمش في الفترة دي، الصورة دي بتفضل جواه، هيكبر ويبقى ارادته قوية، لان بابا كان بيبقى على اخره وبيقف يصلي، لان دي ما فيهاش فصال. فقبل اي حاجة خليك انت قدوة حلوة في حتة الارادة. لو كنت عندك ضعف وقدرت تغلب الضعف، لما شافك في لحظة خدت موقف وقلت مش هشرب سجاير تاني مهما حصل، الرسالة دي بتفضل طول العمر قدامه. بابا قدر يغلب نفسه بإرادة قوية ومنع نفسه من السجاير. دي أجمل رسالة سبتها لأولادك، إنك خدت موقف وشديت على نفسك. كمان الإرادة ساعات تحتاج إلى الرياضة على فكرة. الرياضة في أولادنا مفيدة جدا، بالذات المراهقين والشباب، بنات أولاد، لأن الرياضة بطبعها نافعة زي ما قال الكتاب، ومن ضمن النفع بتاعها أنها بتزود إرادة الإنسان، تساعد الواحد يبقى عنده إرادة لأنها تديها ثقة بالنفس شوي. التوبة والاعتراف طبعا بتدي إرادة، التلمذة الروحية، الإنجيل، الآيات، كل ده بيعمل حاجة. ابن 12 سنة عنده كسل ولا مبالاة وما عندوش حماس لا يعمل أي حاجة، هل أسيبه ولا أفضل وراه؟ طبعا ما تسيبوش، تفضل وراه وبذلك يتكل علي أكتر. لا لا، ما ينفعش يتكل عليك أكتر، حتى لو وصلت يا جماعة احتملوني في اللي أقوله، دي مذاكرتك وده امتحانك وده مستقبلك، عاوز تذاكر ذاكر، مش عاوز انت اللي هتسقط. احيانا بنحتاج الى الرسالة دي، لان هو مطمن ماما قاعدة جنبه تذاكر له، يتدلع وماما اللي تهري وتفرك وتذاكر، هي اللي بتذاكر، ده وضع مقلوب، ده يطلع شخصية ضعيفة جدا. انما لازم احطه، انت اللي هتبقى مكسوف من زمايلك، انت حر، انا مش هذاكر لك. 12 سنة ما ينفعش حد يذاكر له، بالمناسبة 12 سنة ما حدش يذكر له. ممكن نراجع وراه، ممكن نجايد يعني نقول له يعمل ايه ويعمله ازاي، لكن ما نقعدش جنبه. 12 سنة خطر يتقعد جنبه، اكتر من كده بقى الدلع، وهيأثر على شخصيته جدا. لازم يبقى مسؤول عن نفسه. لكن يجي يسألني بابا وماما اعمل دي كذا، طب وماله؟ نرد طبعا، مش تجاهل كمان، مش اهمال، لكن ارجوكم بلاش حكاية ان احنا نعمل لهم كل المسؤوليات اللي بتاعتهم. الأوضة دي بتاعتك، توضبها مش متوضبها خليها، ما حدش هيوضبها لك، دي أوضتك، ولو ما توضبتش اكتر من كده في بقى اتفاق على تأديبات اخرى، لكن في الاول بقول له دي مسؤوليتك. جوزي محب جدا، طب دي نعمة كبيرة، يقدم المحبة لاخواته ويتنازل عن حقوق كتيرة، وابني عنده 12 سنة بيقول ليه هما بيعملوا كده، هذا ممكن يسيب أثر سيء. طبعا أفضل أن ابنك يتكلم مع أبوه، يجوز هو تقصدي أنه بيتنازل عن حقوقه لإخواته عمام الولد، والولد صعب عليه لما فهم أنه أبوه مظلوم. لو الأب بيعملها بحب حقيقي وبروحانية حقيقية، هيقدر يقنع الولد أن بركة ربنا أحلى كتير قوي من أن الواحد ياخد حقه خلاص. يعني لو الأب ناضج روحيا وبيتنازل عن حقوقه من أجل السلام والمحبة، هيقنع ابنه يا حبيبي بركة ربنا هتعوض علينا أضعاف، كفاية نعيش في المحبة، اللي هم يحبوه يقدوه، احنا كفاية معانا ربنا، احنا معمرنا محتاجنا. وافتكر إبراهيم ولوط، إبراهيم ساب كل حقوقه، لوط خد بس خسر، إبراهيم كسب. فيبتدي يتكلم كلام روحي ويقنع ابنه أنه بيعمل كده بقوة مش بضعف، انه بيتنازل عن قوة مش عن ضعف. ابنه يستعيد الثقة والهدوء ويفرح ويتعلم الرسالة وكل حاجة، هنا الحوار يشفي. ابني في ثانوي والاب دائم السفر لظروف عمله، ولما بيتوجد الاب مفيش اي حوار بينهم، والاب دائم الشكوى منه طبعا غلطة، ولا يشجعه ابدا مع انه بيحبه جدا، وانا متحملة كل المشاكل، والابن عنيد جدا ولا يقبل اي رأي او مشورة. طبعا غياب الاب فترات طويلة خطر جدا يا جماعة، الا لو ربنا سمح بكده بسبب مرض او وفاة، لكن يعني غياب الاب باختياره عن بيته وعن اولاده فترات طويلة في منتهى الخطأ، لانه بيبقى سايب جرح كبير في نفسية الاولاد. الشاب بالذات بيبقى عاوز يبص لابوه كقدوة، فليه يحرمه من الفترة دي؟ وبعدين هيتحاور معاه ازاي وهو مسافر اغلب السنة، وهيبقوا صحاب ازاي وهو بعيد عنه طول الوقت؟ ما هو كده لغى ثلاث ارباع المبادئ التربيه المسيحيه. وبعد كده يجي يقول الولد عنيد او الولد مضطرب او الولد قلقان او الولد ما بيسمعليش، كنت فين بقالك 20 سنه؟ فارجوكم يعني ان وجدت فرصه بلاش السفر الكتير، وعلى الاقل في الفترات اللي ما بتسافرش فيها خليك بقى بالك طويل، مش تيجي اسبوع في الشهر ولا في السنه وتبقى مش عاجبك الدنيا. ده انت لازم في الفترة اللي تقعدها مع اولادك يبقى بحبوح ولسانك حلو وبقى وشك منور ومشجع وبتعوضهم، والتعويض ده يمكن يسد، انما في الدقايق والساعات اللي هتقعدها كمان مش عاجبك، طب ما هو طبيعي لازم يبعدوا عنك نفسيا وتسيب اثار مش حلو. بنتي 10 سنين بتقول لباباها انت ليه شخصيتك ضعيفة قدام ماما؟ انا طب مبسوط ان ماما هي اللي بعت السؤال، مفروض ماما اللي تاخد بالها من الجملة دي. في محاولة منها لاستمالته لتبني آرائها. لا أنا خايف تكون محاولة منك أنت للهروب من اللي بتقوله البنت. خلي بالكوا الولاد على فكرة بيقروا الأب والأم بذكاء، فأنا ممكن أصدق البنت 10 سنين اللي بتقول ماما بتمشي بابا، يعني عاوز أقول إيه، يجوز فيها حتة صح. طبعا الأفضل التوافق الزوجي زي ما علمهولنا الكتاب، الرجل رأس المرأة، الطفل والشاب ما يرتاحش أبدا نفسيا لقيادة أمه للبيت. يعني الوضع اللي ربنا عامله هو الوضع السليم الطبيعي، ان الاب هو القائد، وان الخضوع للزوجة خضوع طبيعي تلقائي، واحترام الزوجة لجوزها، حتى التعبير اللي قاله بولس المرأة فالتهاب رجلها. الطفل اللي بيشوف مامته عاملة حساب لابوه زيادة تطلع نفسيته هادية وسوية، بنت او ولد. الولد اللي شايف مامته مش بتحترم ابوه كفاية او بتمشي كلامها والاب هو اللي بيجيب ورا ويتنازل كل شوية، الطفل ده ممكن يتشوه 100 تشوه. وعاوز اخوفكم قوي واقول لكم ممكن توصل الى شذوذ، بتوصل لكده احيانا لما تكون الام مسيطرة جدا والاب ضعيف قوي، هو كطفل او كشاب يتبرمج برمجة جنسية نفسية غلط بسبب الصورة المعكوسة دي. فاحنا لازم نبقى اسوياء زي ما الكتاب علمنا. ده مش معناه تحكم الرجل في زوجته، لا، في حوار وفي تفاهم، بس في احترام شديد من الزوجة لجوزها، وفي قيادة للزوج، في مسؤولية للزوج. الاب المسؤول القائد يريح كل اولاده نفسيا، والزوجة اللي تحترم وتخضع لجوزها تطلع اولادها اسوياء. عكس كده يبقى عكس اللي قاله الانجيل، يبقى لازم هتطلع صور ضعيفة وملخبطة ومحتاجة علاج. ازاي نستعيد هبة الاب والام مع الاولاد؟ الهبة لا تفرض، يعني ما ينفعش بالعصاية تقول لهم احترموني يا اولاد، ما تجيش كده يعني. انما لو صعب عليك وسكت، الاولاد حساسين على فكرة في مرحلة على الاقل، يجوز ده يخليهم يعتذروا او يتراجعوا لو زودوها شوي. في نفس الوقت الهبة مزيج من الحب والاحترام، فلو في حب وتفاهم من الاول الهبة هتروح ليه؟ يعني لما يشوفوا ابوهم راجل محترم والناس بتحترمه وناجح وامين، طب ما هيتفضل في مهابة طبيعية. انما هتروح الهبة لو هو تصرفاته هما بيخجلوا منها، في اولاد بيخجلوا من تصرفات ابائهم وامهاتهم، بعد كده نطلب الهبة، طب ما تصرفاته مخجلة او تصرفاتها مخجلة، فالعيال بيتكسفوا. طبعا لما كده يبقى احنا لازم نصلح نفسنا. وهنا الحوار الناضج، عارفين المثل اللي يقول ان كبر ابنك خوي، لما اولادي يكبروا نتكلم، يا اولاد ايه اللي مش عاجبكم فيها وانا اقول لكم اقدر اعمل ايه، وانا كمان هقول لكم اللي مش عاجبني فيكم، وبقينا اصحاب. واقول لهم ممكن ساعتها في اللحظة دي اقول له انا صعبان عليا، احنا ما كناش بنعمل كده مع ابونا وامنا، انتوا مش بتحترمونا كفاية. ودي على فكرة وصية الكتاب قبل ما تبقى مزاجنا، وحطها في حتة روحية، يقوم الشاب من دول يرجع لورا يكش لما يحس انه بيكسر وصية ربنا بعدم اكرامه لوالديه، ومن غير انفعال ومن غير كرامتي. انا بتكلم بقول ده حق ربنا يا اولاد، وفي الشريعة بتاعت موسى زمان اللي كان يهين ابوه وامه يقتل، يعني دي خطية لا تقل عن الزنا وعبادة الاوثان. فانا لما اوصل الرسالة روحيا عيالنا يكشوا لان بيخافوا ربنا برضه. لكن هي في الاخر لما نعمل كل المطلوب مننا على قد ما نقدر، ان احنا نبقى قدوة حسنة ونحبهم ونصلي قصادهم ونعيش في النور، ولو غلطنا نعتذر ونحترم بعض احنا الكبار، كل ده بيخلي الهبة ما تتكسرش. الرقابة المالية على الاولاد سواء في الزيادة او النقصان، طبعا دي ضرورة. هل المال يعوض عن وقت الاهل؟ لا خالص، الفلوس ما تعوضش عن الوقت ابدا او عن الحب. تعرفين في آية صريحة تقول ان قدم احد ثروة كل ثروة بيته عوض المحبة ايه؟ تحتقر احتقارا. يعني الفلوس عمرها ما تعوض المحبة، والمحبة احد تعبيراتها الوقت والحوار. فما ينفعش واحد عمال يجيب فلوس وبيقول ما فيش وقت، ما تعوضش، يقول ما بحكيش معاهم لا ما فيش حاجة تعوض الوقت ولا الحوار ولا الصحوبية ولا المشاركة ولا اللعب مع الأولاد ولا دي حاجات ما تعوضش ملهاش تمن مهما كنت غني وبتجيب فلوس. لكن الرقابة المادية مهمة، يعني لازم تحط ليميتس لأولادك، حدود لأولادك في المصاريف حتى لو عندك كتير. مش معنى ان عندك كتير تقوم تديهم كتير وخلاص، لا. ثم ربنا غني جدا بس مش بيدينا الا بحكمته ما يناسبنا عشان ما نتكعبلش. لو غرقنا يمكن فلوس كنا نضيع، فربنا عارف احنا كمان نعمل كده مع اولادنا، تدي مصروف متوازن مع جيله عشان ما يبقاش فلتة كده، ما يبقاش هو يعني بيفتخر بفلوسه فيطلع شخصية فاضية، ولا ان فلوسه تأذيه فيبقى زيه زي اولاده جيله، ما يبقاش متطرف اغنى كتير او اقل كتير. ما رأي قدسك في ضرب الأولاد بالحزام سن إعدادي؟ لا غير مقبول الكلام ده، غير مقبول يا جماعة الضرب، غير مقبول. الضرب ده مهين والإهانة بتسيب جرح عمره ما يفيد تربويا، إنما ممكن تحرمه من مصروف، ممكن تحط له بعض القوانين أو القواعد، لكن اللي يوصلك لضرب أولادك دول أولادك، لا ما ينفعش كده. الضرب بالحزام ده شيء مهين، ممكن يربي عنف ما تعرفش لما يكبر العنف هيطلع ازاي، ممكن يطلع عليك انت ويطلع على المجتمع، يطلع على نفسه. احيانا في شباب كان ينضرب يطلع طول الوقت بيجلد نفسه، يعني ايه؟ يعني معذب نفسه بنفسه، وبتوصل انه ممكن يقطع في نفسه، ممكن توصل لانتحار، كل ده لانه كان بينضرب زياده في وقت كان واعي. وطبعا الضرب ده مش منهج تربية خالص، لأنه التربية والتأديب لازم يكون في حوار، لازم يكون في إنذار، لازم عقاب يوجع لكن ما يهنش، يوجع بس ما يهنش. يعني يمكن نسمح لما يكون طفل صغير قوي كده إيه يتوجع وجع خفيف قوي بس ما يتهنش، لكن ضرب بالألم والحزام والكلام ده مهين. والإهانة ما تنفعش تبقى لغة حب، التأديب لغة حب، انا بحب ابني فبأدبه، لكن اهينه يبقى مش بحبه. يعني ربنا بيأدبنا لكن يهن؟ لا، ده ما ينفعش يبقى جزء من محبة ربنا لينا ابدا، ما تتقبلش. فارجوكم ما توصلش لكده، ولازم في خلل قبل كده عشان يوصلك للاسلوب ده. وبعدين ما تقولش ان احنا كنا بيحصل لنا كده واحنا صغيرين زمان فاحنا لقيناها علاج نافع، لا يمكن نفع معاك ودي يعني صدفة، إنما لا مش هينفع مع أولادك أبدا. آخر سؤال، بنتي بترد علي وبتغلط في أسلوب الكلام فيه وفي أبوها، مش عارف أسيطر عليها. طبعا في قبل السؤال ده حاجات كتير قوي، خلي بالكم دي نتيجة متأخرة لتربية فيها ثغرات كتير. مش ممكن بنت تكون طالعة في بيت سوي، الأب والأم بيحترموا بعض وليهم في ربنا وقدوة حسنة وبيحاوروا أولادهم، وتوصل إلى بنت بتهين أبوها وأمها، وضع مش طبيعي. لو حصل كده طبعا لازم نعرف سن البنت دي، ولازم نتفاهم معاها، ولازم نستعين بأب اعتراف، وبعد ممكن الحوار انت ليه حبيبي تعمل كده، ولازم ننبهه الكلام ربنا. لكن طبعا حسب الشريعة زمان كان لو أب جاب ابنه ومعاه شهود ان ابنه أهانه توصل الى عقوبة شديدة جدا زي القتل، حسب الشريعة. احنا مش هنعمل كده، لكن عاوز اوريكم قد ايه الكتاب المقدس كان كرامة الاب والام غالية عنده. فاحنا ما ينفعش تهدر كده ونسكت، لانه خطر جدا ابني او بنتي ما يحترمنيش، لانه مش هيعرف يحترم حد. خلي بالكم الخطورة، يعني الطفل او الشاب لو ما احترمش ابويه مش هيعرف يحترم مراته او جوزها، ومش هيعرف يحترم حد في المجتمع، وقد تصل انه لا يحترم الله، لأن الأب والأم دول أقرب ناس وأكبر ناس في نظره وهو صغير. فلو الصورة دي لوحدها بايظة مهزوزة يبقى كل حاجة تانية هتبقى مهزوزة. فإحنا مش بندافع عن كرامتنا كأباء وأمهات، إحنا بندافع عن سلامتهم هم كأولاد، لأنه لما يكرمني ويحترمني هيكرم كل شخص كبير، وهيحترم المبادئ والقواعد، وهيعرف يخاف ربنا، وهيحترم نفسه، وهيحب ويحترم مراته، الدنيا تمشي طبيعي. أشكركم على طولة بالكم، لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.